إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. وقال في شرح ذلك رحمه الله: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا، وعلى هذا أتم حمد وأكمله. كما هي العادة عند العلماء، يبدأون ما يأتون به من المصنفات والمنظومات بحمد ربهم تبارك وتعالى الذي وفقهم وأرشدهم. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء، وليس الحمد هو الثناء. ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وهذا نص صريح في أن الحمد ليس هو الثناء، لأن الله تبارك وتعالى إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا الثناء هو الإعادة أو الرجوع إلى ما سبق من وصف الكمال، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء، واللغة تؤيد هذا. وأما تفسير بعض العلماء رحمهم الله الحمد بالثناء بالجميل أو ما أشبه ذلك، ففيه شيء من النظر، والنص الذي مر صريح في أن الصحيح سوى ما ذهبوا إليه. قال العلامة السعدي رحمه الله: الحمد لله، الله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، ولا يشرك به شيء لكمال حمده جل وعلا. الله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي إلا متبوعا إلا في آية واحدة، فظاهرها أنه قد أتى تابعا، وذلك في سورة إبراهيم عليه السلام حين قال الله سبحانه وتعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فجاء عطف بيان على ما سبق، وإلا فجميع الأسماء تتبعه. ويخطئ جدا من يقول إن الله ليس من أسماء الله، مع أنه في القرآن الكريم قال تعالى: بسم الله، وفي الحديث الذي فيه إدراج أسماء الله، وإن كان الإدراج ضعيفا لما قال: إن لله 99 اسما، كما أخرج ذلك الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وضعفه الألباني وغيره، فهو ضعيف بسرد الأسماء، والحديث بدون ذكر الأسماء أخرجه البخاري ومسلم. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إلى هنا في الصحيحين. وأما ما أتى بعد ذلك من سرد الأسماء كما هو في رواية الترمذي وغيره، فهذا مدرج على الحديث وهو ضعيف. قال هو الله الذي لا إله إلا هو، وبدأ به، هذا في سرد الأسماء. بل في سورة الحشر ولا نحتاج إلى الذهاب إلى الضعيف، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى قوله تعالى له الأسماء الحسنى. لفظ الجلالة أو العظيمة علم على الذات المقدسة لا يتسمى به إلا الله تبارك وتعالى، وهو أصل الأسماء جميعها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الاسم العظيم هو الاسم الأعظم. ومعنى الله أي معنى هذا اللفظ الذي هو علم على ذات ربنا جل وعلا المقدسة الله الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والإله والله هو المعبود الذي يألهه الخلق، أي يتعبدون له ويتذللون له محبة وتعظيما. ولا إله حق إلا الله عز وجل، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى مما يدعى له الألوهية أو يدعى بالإلهية فهو باطل، كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله تبارك وتعالى هو المعبود بحق وحده. ومعنى الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فالله هو المعبود بحق. والله عز وجل هو المألوه وليس الآله، وإنما هو المألوه أي المعبود الذي يقصد بالعبادة تبارك وتعالى وحده. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفقي. قال في شرح الاسم العظيم العلي أي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. العلي هو العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا يدركه نقص. الله تعالى هو العلي فوق خلقه بذاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا، وهو مستوى على عرشه جل وعلا كما يليق بجلاله، وذلك لا ينافي معيته، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو وحده العلي أي ذو العلو المطلق، وهو الارتفاع فوق كل شيء. وعلو الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين، الأول علو الذات بمعنى أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، ودل على ذلك العقل والفطرة، وتفصيل هذه الأدلة في كتب العقائد مبسوط كما هو معلوم. وقد خالف في ذلك طائفتان خالفوا أهل السنة والجماعة، الطائفة الأولى من قالوا إنه نفسه في كل مكان في السماء والأرض، وهؤلاء هم الحلولية الجهمية ومن وافقهم، وقولهم بالحلول باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. فهذه هي الطائفة الأولى ممن خالف أهل السنة والجماعة في إثبات علو الذات لربنا العلي الأعلى، هم الحلولية الجهمية ومن وافقهم، الذين قالوا إن الله جل وعلا حال بنفسه في كل مكان في السماء والأرض. وهذا القول الباطل الذي ذهبوا إليه تبطله دلائل الكتاب والسنة، ويبطله الإجماع، ويبطله العقل، وتبطله الفطرة. وأما الطائفة الثانية من الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات علو الذات لربنا العلي الأعلى، فهم الذين قالوا إنه لا يوصف بعلو ولا بغيره، فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا عن يمين ولا عن شمال ولا متصل ولا منفصل. ولو أردت أن تصف العدم بشيء وأن تحده به ما وجدت خيرا من هذا الذي ذهبوا إليه، فالذي يذهب إلى ذلك في حق ربه الذي يعبده هو يعبد العدم في الحقيقة. فما من موجود إلا وهو فوق أو تحت أو عن يمين أو شمال أو متصل أو منفصل، ما من موجود إلا وهو كذلك. فالحمد لله الذي هدانا للحق، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، طائفة جعلوا الله تبارك تعالى في كل شيء
طائفة مثلوا الله تبارك وتعالى بالمخلوقات أو مثلوا المخلوقات بالله رب العالمين، وأثبتوا لله تبارك وتعالى من الصفات ما هو منزه ومبرأ عنه، وطائفة جحدوا صفات الكمال لله تبارك وتعالى. هؤلاء عطلوا، وهؤلاء مثلوا وجسموا وشبهوا، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يثبتون لله تبارك وتعالى من صفات الكمال ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما تشبيه ولا تمثيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات النقص والعيب من غير ما تحريف ولا تعطيل. فأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين، يثبتون لله تبارك وتعالى علو الذات، وأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وليس فوق العرش مكان وجودي حتى يقال إن الله تبارك وتعالى قد أحاطت به الأمكنة أو شمله مكان، بل الله عز وجل منزه عن ذلك، وهو كما أخبره عن نفسه تبارك وتعالى مستو على عرشه كما أثبت ذلك لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والفطرة السوئية عند المخلوقات تثبت لله تبارك وتعالى علو الذات، كما قال الهمداني للجويني وهو يقول على المنبر يلبس على الناس أمر صفة العلو للعلي الأعلى، وكذلك يلبس صفة الاستواء على العرش لله رب العالمين، فيقول إن الله تبارك وتعالى كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فيقول إن الله تبارك وتعالى كان ولا عرش، فهو الذي خلق العرش، فالعرش مخلوق، فكان الله تبارك وتعالى ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فقال له الهمداني دعنا من العرش والفرش يا أستاذ، وأخبرنا الآن عن هذه الضرورة التي يجدها كل داع ربه تبارك وتعالى في قلبه عند دعائه ربه وسيده ومولاه، فإنه ما قال عبد قط يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة تتجه بدعائه إلى جهة الأعلى إلى جهة العلو. قال فأخبرنا كيف نتخلص من هذه الضرورة التي يجدها كل عارف كل عابد كل داع ربه تبارك وتعالى عند دعائه حتى ولو كان ساجدا، فإنه لو كان ساجدا وقد وضع أنفه في التراب وجبهته ساجدا لله رب العالمين، إذا دعا الله تبارك وتعالى توجه قلبه إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل. قال هذه ضرورة يجدها كل داع في قلبه ربه تبارك وتعالى، فأخبرنا ما دمت تنكر صفة العلو للعلي الأعلى أخبرنا كيف نتخلص من هذه الضرورة. فنزل وقد وضع يده على رأسه يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، وقد نقل عنه أنه تاب في آخر عمره ورجع إلى عقيدة السلف. ونحن نحب الخير لكل مسلم وأن يقبضه الله تبارك وتعالى على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نحن فيما نقل عنه من عقيدته نسأل الله رب العالمين أن يجنبنا الزيغ والضلال. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق، العلي من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة، وكذلك هو ثابت بإجماع الأمة. وأما الصفة التي تضمنها هذا الاسم الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى فثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، بهذا كله تثبت صفة العلو لله رب العالمين، وهو علو ذاتي، وكذلك هو علو كمال وقهر لله رب العالمين. وهذا هو القسم الأول مما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى عند أهل السنة، هو علو الذات. وأما القسم الثاني وهو علو الصفة، وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه أحد في ذلك، فهذا متفق عليه بين فرق الأمة كلها، وإن اختلفوا في تفسير الكمال، ولكن حتى هذه الفرق التي انحرفت عن النهج القويم والصراط المستقيم فإنهم يثبتون لله تبارك وتعالى علو الكمال علو الصفات، ولكنهم ينازعون أهل السنة في إثبات صفة العلو الذاتي لله رب العالمين. وأهل السنة هم أنعم الناس عيشا بذلك وأقر الناس عينا به إذ أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وجروا ومشوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الحمد لله العلي الأرفقي. الأرفق بهذا اللفظ ليس من أسماء الله رب العالمين، وأما الرفيق فقد أثبته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ودلل على ذلك بالحديث الذي في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قد ينازع الشيخ في هل هذا من الوصف أو هو من التسمية، ولكن له دليله. وأما الأرفق فإنه بهذه الصيغة ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن أسماء الله رب العالمين توقيفية، وكذا صفاته جل وعلا، فلا يسمى الله رب العالمين ولا يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هذا أمر لا يعلم بالعقل والنظر ولا يوصل إليه بإنعام الفكر، وإنما هذا الأمر توقيفي محض. الله رب العالمين أعلمنا بأسمائه وصفاته التي أعلمنا بها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الوحي المنزل المعصوم، فعلينا أن نقف عند تلك الحدود وأن نثبت لله من الأسماء ما أثبته تعالى لنفسه، وكذا من الصفات مما ثبت عن طريق الوحي المعصوم، وليس لنا أن نشتق من الأفعال بل ولا من الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه من صفات الأفعال، ليس لنا أن نشتق من تلك الصفات أسماء لله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه كثيرا من صفات الأفعال، وصفة الضحك وصفة النزول وغير ذلك من الصفات كالاستواء والعجب وما أشبه، ومن المجيء والإتيان إلى غير ذلك مما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من صفات الفعل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فنثبت الصفة لله رب العالمين ولا نشتق من هذه الصفة ولا من مصدرها اسما لله تبارك وتعالى، فإن الله رب العالمين أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والحديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فليس لنا أن نقول إن صفة النزول لله رب العالمين ثابتة ونحن نشتق من ذلك لله اسما فهو النازل، هذا لا يجوز بحال، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفة النزول على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. كيفية النزول لا يعلمها إلا الله، وأما معنى النزول فمعلوم، فنقول النزول غير مجهول، وأما الكيف فغير معقول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة لا عن الصفة في أصلها، لأن الإنسان ربما سأل يقول: هل ثبت لله تبارك وتعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ هذا سؤال لا عن الكيفية، فلا يقال إنه بدعة، وإنما هو سؤال للتعلم في شيء من أعظم ما يتعلق بالله رب العالمين وهو صفاته. فإذا سأل الإنسان: هل ثبت لله تبارك وتعالى صفة النزول؟ نقول: نعم، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. أما إذا قال: وما كيفية النزول؟ نقول: السؤال عن الكيفية بدعة، فكما قال مالك رحمه الله تعالى وكذا شيخه ربيعة الرأي قال: أما الاستواء فغير مجهول، الاستواء معلوم، وأما الكيف فغير معقول. فليس لنا أن نسأل عن الكيفية، ليس لنا أن نقول كيف استوى على عرشه، وإنما نسأل: هل استوى على عرشه أم لم يستوى على عرشه؟ فإذا قال لنا قائل: نعم استوى على عرشه، نقول: وما الدليل على ذلك؟ نطلب الدليل من الكتاب والسنة، فإذا جاءنا الدليل من الكتاب والسنة صدقنا ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى عن نفسه من هذه الصفة العظيمة. وأما الكيفية فليس لنا أن نسأل عن الكيفية، السؤال عن ذلك بدعة، كما قال مالك رحمه الله تعالى، قال: وما أراك إلا مبتدعا يقول للسائل ثم أمر به فأخرج. هذا الأمر يتعلق بجميع صفات ربنا تبارك وتعالى، وإذا سألك سائل كيف الاستواء فقل له هل تؤمن أن له ذاتا؟ فإن قال لك لا فلا كلام معه، لأنه يعبد عدما. وإن قال لك نعم، ذات ربنا تبارك وتعالى المقدسة، قل له كيف ذاته؟ فإذا قال ليس كمثلها ذات، قل فكذلك استواؤه، ليس كمثله استواء. فما يقال في الذات يقال في الصفات، ما يقال في الذات يقال في الصفات، وما يقال في صفة من الصفات يقال في جميع الصفات. فهذا قانون عام يستعمل في جميع نظائر ما ورد على مالك من السؤال رحمه الله تعالى. المهم أننا ليس لنا أن نشتق مما ثبت لله تبارك وتعالى من الصفات، صفات الأفعال، أن نشتق من تلك الصفات أسماء لله رب العالمين. فنقول هو الجائي لأنه أخبر عن نفسه أنه يجيء، ولا هو الآتي لأنه تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه يأتي، ولا هو الضاحك لأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عنه تعالى أنه يضحك، فنقول هو الضاحك. ليس لنا أن نأتي بشيء من ذلك، ومن أتى بشيء من ذلك فقد ألحد في أسماء الله رب العالمين، فهذا لون من ألوان الإلحاد في أسماء الله رب العالمين. قول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفقي. بين ما يعني بالأرفق فقال: أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة. وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلق ذلك كله في لحظة واحدة بل أقل. وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة. لأن الإنسان كما هو معلوم يمكث جنينا في بطن أمه 9 أشهر، إن الله عز وجل قادر على أن يخلقه في أقل من لحظة وطرفة عين. الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن من رفقه تبارك وتعالى وحكمته أنه جل وعلا يخلق الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلق ذلك كله شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة بل أقل، ولكنه رفيق حكيم. فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن عطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا فإنه لا يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا. ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله تعالى في محله اللائق به. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. هو تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، فكل شيء فرق الشرع فيه فإن الحكمة بما جاء به الشرع، فتكون الحكمة في التفريق، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، وما فرق الشرع بينهما وظننا أنهما متماثلان فإن الخطأ في فهمنا لا في واقع الأمر. فإن الشرع قد يفرق بين أمرين نظن نحن أن الأمرين متماثلان ولا يكون كذلك، بل ما فرق الشرع بينهما إلا لعدم التماثل، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما أن الشرع لا يجمع بين متفرقين. وجامع الأشياء والمفرق، هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى، وباب الإخبار أوسع من باب الوصف ومن باب التسمية كما هو معلوم، فأضيق ذلك باب الأسماء، الأسماء أضيق الأبواب. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لما؟ لأنه ما من اسم ثابت لله تبارك وتعالى إلا ويتضمن صفة لله رب العالمين من صفات الكمال، فكل اسم يتضمن صفة، فإذا الصفات هاهنا لما ثبت من الأسماء تساوت مع الأسماء، ثم يزيد على التسمية على الأسماء ما وراء ذلك من صفات الأفعال. وصفات الأفعال لا يحصيها عدا إلا الله رب العالمين، ونحن نثبت الصفات، صفات الأفعال لله رب العالمين، ولا نشتق منها أسماء لله رب العالمين، فيكون باب الوصف أوسع من باب التسمية. ثم يأتي باب الإخبار عن الله رب العالمين، لا يكون وصفا لله تبارك وتعالى، ولا يكون تسمية لله رب العالمين، فإن الله رب العالمين يخبر عنه بأنه موجود، وليس الموجود كما هو معلوم باسم لله رب العالمين، فيخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك، ويخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شيء، وليس هذا من أسمائه ولا من صفاته تبارك وتعالى، ولكن هو من الإخبار عن الله رب العالمين. وجامع الأشياء والمفرق، لا يقولن قائل إن قول الشيخ المفرق هو إثبات هذا اسما لله تبارك وتعالى، ليس كذلك، بل هو يخبر عن الله تبارك وتعالى أنه جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه، خلقهم ورزقهم وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات، كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم شرع في شرح هذا البيت فقال: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله تعالى فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ونعمة في هذه الآية العظيمة كما هو معلوم فيما سبق من القواعد، هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما هو معلوم يفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله، فليست بنعمة واحدة، وإلا لما قال لا تحصوها، لأنها تكون قد أحصيت لو كانت نعمة واحدة، ولكن هذا عموم لأنه مفرد مضاف. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله تبارك وتعالى، لا تحصوها، لأنها لا حصر لها، إن الله لغفور رحيم. والله تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. فالشكر لله تبارك وتعالى على نعمه لابد أن يقوم على ثلاثة أركان، وهو الاعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى بالقلب باطنا، والتحدث بهذه النعمة واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرة. ثم من الأركان العظيمة من أركان الشكر الثلاثة، وهو أهمها بعد أن يعترف الإنسان بها وأن يثني على المنعم بما أنعم عليه بها، أن يصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى، وألا يستعين بشيء من هذه النعم على معصية الله رب العالمين. وهذا الركن يتخلف عند كثير من الناس ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، ويظنون أنهم من أكابر الشاكرين لله رب العالمين، وليس الأمر كذلك، بل هم ممن جحدوا النعمة وكفروا بها، لأنهم توقفوا عند حدود الاعتراف بالنعمة باطنة، كما تجد عند كثير ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة المال، فهم يعترفون بالنعمة لله تبارك وتعالى باطنا، ويلهجون بالثناء باللسان على الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليهم من نعمة المال ظاهرة، ولكنهم يصرفون هذه النعمة العظيمة في معصية الله تبارك وتعالى، ولا يصرفونها في طاعة الله رب العالمين، فهؤلاء لا يعدون شاكرين لله رب العالمين. مع سعة نعم الله تبارك وتعالى وأنها لا تحصى، إلا أن الله تعالى لرحمته بخلقه ولرأفته بهم رضي منهم أن يعترفوا بالنعمة باطنة، وأن يتحدثوا بها باللسان ظاهرة، وأن يصرفوا تلك النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا فعلوا ذلك فقد شكروا الله رب العالمين، مع أن الإنسان لو نظر إلى أقل نعمة يراها قليلة في عينيه من نعم الله تبارك وتعالى عليه، ثم أراد أن يوفي الله تبارك وتعالى تلك النعمة حقها لم استطاع، مهما بلغ من الذكر والعبادة والإنفاق والشكر لله رب العالمين، ولكنها رحمة الله رب العالمين ورأفته، فرضي منا بذلك شكرا على نعمته تبارك وتعالى. هناك أمور لا يعدها الإنسان أصلا نعمة، إذا دخل الإنسان الخلاء فقضى حاجته فخرج، فهذه نعمة جليلة من نعم الله عليه. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول أحيانا إذا ما خرج من الخلاء يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. فكثير من الناس لا يعد مثل هذه الأمور من نعم الله تبارك وتعالى العزيز الغفور، لأن الإنسان في الجملة من إلف العادة لا يعلم النعمة، بل لا يثبتها نعمة إلا إذا فقدها. كثير من الناس لا يعد النعمة نعمة، بل لا يعرف أنه قد أنعم عليه بتلك النعمة إلا إذا فقد النعمة من إلف العادة. يعني الإنسان لا يعلم أن له عينا إلا إذا مرضت عينه، الإنسان لا يعلم أن له قلبا وهو يدق منذ المرحلة الجنينية وهو جنين في رحم أمه، فقلبه يبدأ في الضخ ويبدأ في الانقباض والانبساط، ثم ما يزال كذلك إلى آخر لحظة في حياته عندما يتوقف وتخرج الروح. ولكن هل قال في يوم من الأيام الحمد لله رب العالمين أن صحح لي قلبي؟ لأنه لا يحس أن له قلبا أصلا. وهذه من الأمور العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى ابتلاء لخلقه في أرضه. كيف؟ لأن الإنسان طالما كان صحيحا وكان العضو الذي أنعم الله عليه به من السمع والبصر والكلام والحركة مؤديا لوظيفته، فقد جعل الله تبارك وتعالى الإنسان مفطورا على أن تؤدي أعضاؤه وظائفها من غير أن يحس بها الإنسان. يعني أنت تبصر وتسمع من غير أن تحس، من غير تكلم. إذا ما راب عينك أو سمعك شيء سلمني الله وإياك والمسلمين أجمعين، حينئذ تعرف أن لك سمعا وأن لك بصر. وأما ما دون ذلك فقد فطر الله العضو في الإنسان مؤديا لوظيفته التي خلقه لأجلها من غير أن يحس الإنسان بذلك العضو أصلا. فإذا أحسست به فقد مرض، فقد رابه شيء. يعني إذا أحسست أن لك عينا أو أن لك أذنا، فحينئذ قد راب أذنك أو عينك شيء. وأما إذا كانت مؤدية للوظيفة التي خلقها الله لأجلها على الوجه المستقيم فأنت لا تحس به. إلف العادة يجعل الإنسان غير مدرك لنعم الله تبارك وتعالى. وقديما عبروا عن ذلك فيما يتعلق بنعمة جليلة من نعم الله رب العالمين، وهي نعمة الصحة. فقالوا إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وهذا المريض قد كان صحيحا يوما ما وكان على رأسه ذلك التاج ولكنه لم يره، فهذه النعمة لا يراها إلا من فقده، لأن المريض هو الذي فقد نعمة الصحة فلا يحس بها إلا إذا فقدها. إياك أن تتورط في هذه الشبكة الشيطانية، وهي أن ينسيك إلف العادة ما أنعم الله رب العالمين عليك به. حتى هذه الحركة التي تحرك، أنت تحرك يدك، هذه من أكبر النعم، ولكن لا يحس بها إلا من فقده. فمن أصابه الله تبارك وتعالى بالفالج مثلا وهو الشلل، فإنه حينئذ يدرك أنه قد أنعم عليه يوما من الأيام دهرا طويلا متطاولا بنعمة عظيمة جدا، وهي صحة يده فتتحرك كما يحب وكما يريد. الله عز وجل مع كثرة نعمه علينا وهي لا تحصى لم يطالبنا في الشكر بأكثر من ذلك، مع أن الإنسان لو وضع عمره كله، بل إلى يوم القيامة لو بسط في عمره ساجدا لله رب العالمين عابدا ذاكرا ما وفى حق نعمة واحدة من نعم الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها العقول غاية التعجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه هذا الكون الفسيح، رأى في ذلك كله العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. إذا تأمل في أي عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق العين للإبصار، وخلق الله رب العالمين الأذن للسمع، خلق ذلك لذلك، وجعل الهيئة التي خلق عليها العضو على غاية الدقة والحكمة، إذا تأمل الإنسان في ذلك وما وراءه من الحكم لا يعلمه إلا الذي فطره وسواه وخلقه. وقد جعل الله تبارك وتعالى العين مستجيبة لمؤثر هو الضوء، فإذا ما أتى مؤثر آخر ووقع على العين فإنها لا تستجيب إلا بما تستجيب به للمؤثر الذي خلقت مستجيبة له. يعني لو أغلقت عينك وضغطت عليها ترى نجوما في عز الظهر كما يقول العامة، وكذلك إذا ضغطت على أذنك فهذا الضغط ليس هو بالمؤثر الذي خلقت العين له، ولكن إذا ما ضغطت على أذنك فستسمع صوتا أيضا. فإذا ضغطت على عينك رأيت النجوم في كبد السماء ظهرا، وكذلك إذا ضغطت على أذنك. فخلق الله رب العالمين هذه الأعضاء على تلك الصورة، وأما الحكم الباهرة الجليلة التي تضمنها خلق الله رب العالمين في كونه فهذا شيء لا يطيقه الإنسان بحثا ولا نظرا، فضلا عن إحصاء وعلما، ولا يحيط المرء بشيء من ذلك إلا ما أحاطه الله رب العالمين به. نعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل هو الذي خلقك وأعدك وأمدك برزقه وعطائه، فهو وحده المستحق للعبادة ما دام لم يشاركه في خلقك أحد ولا يشاركه في رزقك أحد، فهو المستحق للعبادة وحده. إن كان قد شاركه في خلقك غيره أو يشاركه في رزقك سواه فاعبد، ولكن ما دام لا يشاركه أحد في خلقك ولا في رزقك فعيب كبير جدا أن تصرف شيئا من العبادة لغيره. بل إن الإنسان لا يقبل من ولده أن يأكل خيره ويعصي أمره. أنت لا تقبل من ولدك أن يكون تحت سقف بيتك يأكل من خيرك ويعصي أمره، تطرده إذا كان آكلا من خيرك عاصيا لأمرك. وكذلك إذا ما جئت بخادم يقوم ببعض أمرك ويصلح من بعض شأنك فتعطيه أنت أجرا وأنت لم تخلق، ولا أنت له برازق، بل يرزقك وإياه الرزاق الكريم، وخلقك وإياه الخلاق العليم. ولكن إذا ما فاوضت هذا الرجل بعقد إجارة على أن يقوم بعمل لقاء أجر فأنت لا تقبل منه أبدا أن يأخذ هذا الأجر ثم لا يقوم بما طلبت منه ويذهب بعد ذلك لكي يخدم غيرك، فأنت لا تقبل من خادمك ولا من عبدك وما خلقته ولا رزقته، لا تقبل من واحد من هذين أن يأكل خيرك ويخدم غيرك. وسبحان الله العظيم، كيف لا يقبل الإنسان لنفسه من عبده ولا من خادمه ولا من ولده ذلك ويقبله لربه من نفسه؟ هذا غاية الظلم. ولذلك قال الله رب العالمين: إن الشرك لظلم عظيم. هو أعظم الظلم أن تأكل خيره وتعبد غيره، هذا أمر كبير، لأن الذي تعبده مخلوق مثلك، هو يحتاج إلى خالقه. وإن كان حيا كما يعبد كثير من الناس الأولياء أو الأحبار والرهبان في طاعتهم في معصية الله رب العالمين، إن كان حيا فهو محتاج إلى رزق الله رب العالمين كما تحتاجه، وإذا منع الله رزقه عنه مات وهلك. فأنت وهو من عباد الله رب العالمين ومن عبيده، فكيف تصرف العبادة لغير الله رب العالمين؟ هذا ظلم عظيم. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، خلقنا وأعدنا وأمدنا ورزقنا، وهو أحده المستحق للعبادة جل وعلا. ونعم الله تبارك وتعالى علينا واصلة متواترة، وأحيانا تأتي نعمة متجددة لم تسبق من قبل أو سبقت لكنها ليست مستمرة. فإذا حدث مثل هذا فإنه يسن للإنسان أن يسجد شكرا، يقول الله أكبر وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ويثني على ربه عز وجل بالكمال وبما أنعم به عليه، ويشكره على ما أنعم به من هذه النعمة العظيمة التي حصلت له، ثم يقوم بعد ذلك بدون تكبير ولا سلام في سجدة الشكر، يقول الله أكبر، ثم يسجد إذا حدثت نعمة، ثم يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويثني على ربه عز وجل بالكمال وبما أنعم به عليه، ثم يرفع من سجوده بدون تكبير ولا سلام. هذه سجدة الشكر. إذا حدث للإنسان نعمة وأوصل الله رب العالمين إليه منا، فإنه يسن أن يسجد لله تبارك وتعالى. كثير من الناس حتى ممن يوصف بالعلم، بل يعمم ذلك أحيانا في بعض البلدان الإسلامية، يقال بعد صلاة الجمعة مثلا على الناس أن يصلوا لله ركعتي شكر، أو أن الإمام فلانا قد صلى لله تبارك وتعالى في الموضع الفلاني بالجنود مثلا عند زيارات الجبهة، أو أنه صلى بالناس عندما ذهب إلى مصنع كذا، صلى لله رب العالمين ركعتي الشكر. ليس هناك ما يسمى بركعتي الشكر، وإنما هي سجدة الشكر على هذا النحو الموصوف كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من نظر في هذا الكون علم حكمة الله تبارك وتعالى، ورأى آثارها وآثار قدرته. والله رب العالمين يعرف بآياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكم، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعرف الله تبارك وتعالى من هذين السبيلين: بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى المرئية المنظورة، وننظر في آيات الله تبارك وتعالى ونتدبر في آيات الله رب العالمين المتلوة المقروءة. إذا ما تأملنا في ما صنع الله رب العالمين في هذا الكون من سمائه وأرضه وجباله وسهوله ووهاده وأنجاده ونداده، وما وراء ذلك من البحار والأنهار واختلاف الليل والنهار والسماء والأرض والنجوم والرياح وما أشبه، ثم اختلاف هذه الأجناس التي خلقها الله رب العالمين، بل واختلاف الأنواع في الجنس الواحد، بل إنه في الجنس الواحد ولو كان نوعا كالإنسان مثلا لا تجد اثنين قد تطابقا، ولو كان من بويضة واحدة وحيوان منوي فانقسم ما هنالك من الأمشاج، النطفة الأمشاج انقسمت فصار عندنا بعد ذلك توأمان من بويضة واحدة وحيوان واحد لا يتطابقان. فهذا الاختلاف كله مع هذه الحكمة الباهرة العظيمة التي نراها ونلحظها في كل شيء، كل شيء موزون بقدرة الله رب العالمين وحكمته. وإذا ما تأملنا في آيات الشرع، فيما جعل الله رب العالمين من العدل والحكمة وتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فيما أنزل الله رب العالمين علينا من شرعه، وما كلفنا به الله رب العالمين من التكاليف، وما نهانا الله رب العالمين عنه من المناهي، إذا تأملنا علمنا أن ذلك لا يمكن بحال أبدا إلا أن يكون من العليم الحكيم العلي الكبير القدير سبحانه وتعالى، خالق الخلق ورازقهم. كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال الرأفة. الشمس آية من آيات الله جل وعلا لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله رب العالمين، وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، فهي تسير لمستقر لها كما قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة وما مدى البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك نجد حرارتها، فهذه الحرارة العظيمة يجعلها الله رب العالمين سببا لكثير من الخير. ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منه. ومع تقدم النظر في أحوال الكون تبين للناس أن هذا المدار الذي تدور فيه الشمس وتسبح، وكذلك ما فيه الأرض من دورانها وسبحها، هذا كله مضبوط ضبطا موزونا، بحيث إن الشمس لو اقتربت قليلا من الأرض أو اقتربت منها الأرض قليلا لاحترق ما في الأرض من المخلوقات، ولو أنها ابتعدت عن مدارها عن الشمس قليلا لتجمد ما في الأرض من الأشياء، ولكنها في هذا المدار على تلك النسبة من البعد بينها وبين الشمس تتحصل المصالح بفضل الله رب العالمين وتستقيم الحياة. وأما إذا ما قل ذلك أو بعد، اقترب أو ابتعد، فإنه لابد أن يقع أمر من اثنين: عند الاقتراب يقع الاحتراق، وعند الابتعاد يقع التجمد على الأرض ولا تستمر الحياة. فجعل الله رب العالمين ذلك كذلك آية دالة على عظيم قدرته وحكمته، وأنه هو الخلاق العظيم. القمر من آيات الله تبارك وتعالى كذلك، قدره الله رب العالمين منازل، لكل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا أو رويدا حتى يكمل، ثم يعود إلى النقص شيئا فشيئا. فالقمر يشبه الإنسان، فإنه يخلق من ضعف، أي الإنسان، الإنسان يخلق من ضعف، ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يصل إلى تمامه وحتى يبلغ أشده. وكذلك القمر في ليلة البدر، يبدأ القمر ضعيفا شيئا فشيئا، هلالا ضعيفا لا يكاد يرى، ثم ما يزال يكبر شيئا فشيئا حتى يكتمل. فإذا ما وصل إلى حال الاكتمال انحدر بعد ذلك إلى حال الضعف حتى يتلاشى في المحاق. وكذلك الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا ويقوى شيئا فشيئا حتى يصل إلى أشده وإلى تمامه، ثم ينحدر الإنسان إلى مشيبه وضعفه وشيخوخته وفنائه وموته. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. فالإنسان ما دام مترقيا في مدارج الكمال فهو محصل للكمال، حتى إذا بلغ أشده صار بعد ذلك إلى النقص والضعف، وأورث من بعد علم جهلا ونسيانا، ومن بعد قوة ضعفا وشيبة. وكذلك القمر، فهو يشبه الإنسان في تطوره حالا بعد حال. فتبارك الله أحسن الخالقين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار، الحائزي مراتب الفخار. قد مر في قراءة المنظومة أنه يجوز النصب، واتباع الخفض أولى رعاية للقرآن المجيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: والمقيم الصلاة، فأتى بها مجرورة على الإضافة، والمقيم الصلاة. يجوز النصب مفعولا لاسم الفاعل على قلة، على قلة. إذن فالأفصح أن نقول: وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار، بالخفض لا بالنصب. ويجوز أن تقول: الحائزي مراتب الفخار، كما هو فيما هو مثبت بين أيديكم من النسخ. أما الصلاة من الله تبارك وتعالى فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها حصول الخير، وفيها الثناء من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. وأما السلام ثم الصلاة مع سلام دائم صلى الله عليه وآله وسلم، أي نطلب من الله رب العالمين أن يصلي عليه وعلى آله. الصلاة من الله تبارك وتعالى منا على نبينا صلى الله عليه وسلم طلب من الله رب العالمين ودعاء أن يصلي تعالى على نبيه، يعني عندما نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن ندعو ربنا تبارك وتعالى ونتضرع إليه أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونكون نحن مصلين على النبي، أي نكون طالبين من ربنا تبارك وتعالى أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصلاة منا طلب ودعاء، وأما الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإكرام وثناء. فإذا صلى الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فذلك ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بما هو أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار، الحائزي مراتب الفخار. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وأصفه تعالى بما يليق به جل وعلا، أتى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ترتيب في غاية المناسبة. لأن حق الله تعالى مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيبدأ أولا بحق الله ثم يؤتى بحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الموافق للكتاب والسنة. فإن حق الله تعالى يذكر قبل حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى التشهد في الصلاة يقدم وجوب الثناء على الله عز وجل ويقدم تعظيم الله عز وجل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا نقول في التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما هو في لفظ ابن مسعود في الصحيحين. ومعلوم ما هو صحيح عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الموطن بعينه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقال من أتى بذلك من الصحابة رضوان الله عليهم: إنما كنا نقول في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك أيها النبي لما كان حيا بيننا، فلما أن قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. على كل حال، قدم الثناء على الله تبارك وتعالى وتعظيمه على الثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما درج عليه العلماء عليهم الرحمة، يبدأون أولا بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف الناظم رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم، فجمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل، كما أمر الله تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو اقتصر على الصلاة وحدها فقال: اللهم صل على محمد، أو على السلام وحده فقال: اللهم سلم على نبيك محمد، لو فعل ذلك لكان ذلك جائزا غير مكروه على القول الراجح، لكان جائزا غير مكروه على القول الراجح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته التشهد أول ما علمهم ليس فيه صلاة، كان التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليس فيه صلاة، حتى قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ والحديث في الصحيحين من رواية كعب بن عجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه. فكان أولا مقتصرا على السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا ذكر للصلاة. فلما قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام، ولا السلام عن الصلاة، ولكن الجمع بينهما أفضل، هذا زيادة خير لا يفوته العبد. وماذا يضير الإنسان لو أنه قال: اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا، وخاصة أن الله تبارك وتعالى في الأمر الذي أمرنا به جمع بينه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا الله رب العالمين بالجمع بينهما: صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة في اللغة الدعاء في الأصل، لأن هذه الألفاظ العربية كانت مستعملة عند العرب الذين أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلغتهم، كانت هذه الألفاظ موجودة قبل نزول القرآن وقبل مجيء الإسلام. فكلمة الصلاة لم يأتي بها الإسلام من العدم، لم يستحدثها الدين، وإنما كانت موجودة، وكذلك كلمة الزكاة وكلمة الصيام وكلمة الحج، هذه الألفاظ كانت موجودة في اللغة العربية. ولكن لما أنزل الله تبارك وتعالى الدين وكلفنا بالشريعة صار لهذه الألفاظ العربية التي كانت موجودة قبل الإسلام ونزول القرآن ومجيء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، كانت موجودة، لما نزل القرآن وجاء الإسلام صار لها معان أخرى. فالصلاة لم تعد بالمعنى اللغوي، الصلاة في الأصل في اللغة الصلاة الدعاء، هذا في اللغة، وأما في الشرع صار لها معنى جديد. ما معنى الصلاة في الشرع؟ الصلاة في الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة هذه الصلاة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ف فانتقل هذا اللفظ العربي من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي الذي يقال له المعنى الاصطلاحي. ولكن لا يخفى أنه دائما توجد علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل إليه الكلمة أو نقلت إليه الكلمة بمعناها الجديد الشرعي، لابد أن توجد علاقة ما. هذه العلاقة إذا فهمتها فإنها تنير لك الطريق في مفهومك للمصطلح الذي نقلت إليه الكلمة. فأنت عندما تقول الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الحقيقة في الشريعة من أكبر مقاصدها الدعاء، والدعاء العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالدعاء من أجل ما يعبد الله تبارك وتعالى به، والصلاة دعاء وثناء، والثناء لو كان مجردا وكان محضا لله تبارك وتعالى من غير طلب فهو دعاء أيضا. يعني أنت إذا أثنيت على الله تبارك وتعالى فأنت داع لله رب العالمين، إذا أثنيت على الله من غير طلب فأنت داع ربك تبارك وتعالى. فإذا الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فالتعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما الفائدة من أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ الفائدة هي أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة ينبغي أن تحمل على عرفه وهو الدعاء، وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ما لم يوجد دليل على أن هذا غير المراد. فإذا وجد دليل على أن هذا غير مراد فإنها لا تحمل عليه. يعني قد يأتي اللفظ في النص الشرعي في القرآن أو في السنة ولكن لا يكون على المعنى الاصطلاحي الشرعي. أنت تعلم الآن أن الصلاة معناها عبادة يعبد بها العبد ربه بأقوال وأفعال مخصوصة، وهذه العبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا هو المعنى الشرعي للصلاة. قد تجد لفظة الصلاة أو ما اشتق منها في القرآن المجيد أو في السنة ولا تعطيك هذا المعنى الشرعي للصلاحي. كيف؟ قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا الدعاء قطعا، فعادت الصلاة هنا إلى المعنى اللغوي لوجود القرينة، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله وقوله، فكانوا إذا أتوا بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، كما في صحيح البخاري وكذلك هو عند مسلم من رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تبارك وتعالى عنه اللهم صل على آل أبي أوفى. فكان القوم إذا أتوا بالصدقة ممتثلين أمر الله تبارك وتعالى، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإذا جاءوا بالصدقة صلى عليهم يقول اللهم صل على آل أبي فلان، اللهم صل على آل فلان، يعني لا يقول اجلسوا مثلا اقعدوا الله أكبر يصلي عليهم، أو إذا متم فليعلمني أولياؤكم حتى آتي لأصلي عليكم. ليست هي الصلاة بالمعنى الشرعي، وإنما هي الصلاة بالمعنى اللغوي مع وجودها في النص الشرعي، فهذا نص قرآني وصلي عليهم إن صلاتك سكن له، أي إن دعاءك سكن له. صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أصح وأحسن ما قيل فيها ما اعتمده المحققون من العلماء أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة، يذكره بالخير على وجه التكرار كما مر في الثناء، فالحمد إذا ما كرر، يعني الوصف بالكمال إذا ما كرر فإنه يكون ثناء كما مر. يعني العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، لأنه ذكر الله بكماله فهذا حمد. ثم إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا كرر الثناء أو كرر ذكر الكمال ووصف الكمال لربه تبارك وتعالى فهذا ثناء. فكذلك الأمر يكرر الله رب العالمين الثناء ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو أهله في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى هم الملائكة. معلوم ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وذكره عن أبي العالية في الصحيح من هذا التفسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله، أصح وأحسن ما قيل في صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنها ثناؤه تعالى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى وهم الملائكة. نحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله بها علينا عشرا ولله الحمد. ولهذا ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر المستطاع، فهي من أجل الذكر ومن أعظم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله إن لي صلاة، يعني إن لي دعاء أدعو به لنفسي وأهلي ومالي، أفأجعل لك ربعة؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك ثلثة؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك نصفة؟ قال نعم وإن زدت فهو. أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعلها كلها، أي هذا الدعاء أجعله كله صلاة وسلاما عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إن فعلت غفر الله ذنبك وكفاك همك، فجمع له خيري الدنيا والآخرة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أدمن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا، ثم كفاه أمر الآخرة، لأنه إذا غفر الله له ذنبه أدخله جنته، فقد صار مبرأ من الذنوب وغفر لك ذنبك. فهذا يجمع للعبد الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة. من الآفات التي دخلت على أهل السنة وعلى كثير من السلفيين الأقحاح أنهم وحق لهم أن يكون شديدو الحساسية مما يتعلق بكل ما يمت إلى الخرافيين القبريين الصوفية بسبب، فيريدون ألا يشبهوا هؤلاء في شيء، فيوقعهم هذا أحيانا في البعد عن كثير من الخير. مما يركز عليه الخرافيون ولا يفعلونه، وإن فعلوه فإنهم لا يحسنونه، الذكر. الصوفية يقولون نحن أكثر الناس لله ذكرا، ويبتدعون في الذكر في الصيغة وفي الهيئة وفي الزمان وفي المكان وفي الجنس وفي السبب، والله المستعان. ولكن كأنما تفردوا دون الأمة بهذا الأصل، ومن أكبر الأصول، ونحن أولى به منه، ولكن بالأذكار المشروعة على الهيئة المشروعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة دندنة الصوفية حول هذا الأصل العظيم من أصول الذكر كأنما تفردوا به، حتى إنهم يرمون أهل السنة بأنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، يشيعون عن السلفيين أنهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء المنحرفين قد يقوم الواحد منهم يؤذن للصلاة، فإذا فرغ من الأذان صلى على رسول الله جهرا، فإذا راجعه السني يقول له أنت تبغض الرسول، ألا تريد أن نصلي على النبي؟ أنت لا تحب الصلاة على النبي. أهل السنة من حساسيتهم للمشابهة لهؤلاء فرطوا في الذكر إلا من رحم ربك، مع أن الأئمة ما كان لسان الواحد منهم يفتر عن ذكر الله. ودائما نضرب المثل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه من أعظم المتأخرين، يعني ليس هو من الصدر الأول من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من تبع الأتباع، ولكن هو من العلماء الفحول الأفذاذ رحمة الله عليه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يعيش في عصر، عصرنا هذا قريب من العصر الذي كان يعيش فيه شيخ الإسلام، مع مزيد من السوء في عصرنا هذا، ولكن من نظر في الأحوال التاريخية التي كانت على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية مما كان من غلبة الصليبيين على السواحل وتملكهم لكثير من تلك السواحل ومن أرض المسلمين وقراهم ومدنهم، وكذلك ما كان من غلبة التتار في كثير من الأماكن، حتى إنه حارب التتار بسيفه مع المحاربين من المسلمين رحمهم الله رب العالمين، وما كان من التفسخ في الدولة الإسلامية في عهده، وما كان من التحجر المذهبي الفقهي، وما كان من التحجر العقدي المذهبي أيضا، إذ صار المسلمون شيعة واستقلت كل طائفة من تلك الطوائف المنحرفة بقطعة من أرض الإسلام، ف فهؤلاء من الروافض وهؤلاء من كذا وهؤلاء من كذا ممن خالفوا أهل السنة والجماعة. من نظر في الأحوال التاريخية التي كانت عليها الأمة الإسلامية في عهد شيخ الإسلام وجد أن ما نعانيه نحن في عصرنا هذا هو قريب منه بل هو أسوأ منه. ومع ذلك فالشيخ رحمه الله نصر الله رب العالمين به الدين، وأعلى الله تبارك وتعالى به منار الشريعة، وثبته الله تبارك وتعالى على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يفرط في شيء منه، ودعا إلى ربه تبارك وتعالى ولم يلتفت إلى أحد. وكانت الدنيا كلها كأنها مطبقة على معاداة ومحاربة شيخ الإسلام. السلطة الزمنية كانت تحاربه كما فعل بيبرس إذ كان تلميذا لحلولي هالك من أشد القائلين بالحلول والوحدة، وكان بيبرس مخلصا لشيخه فحارب شيخ الإسلام، وحارب شيخ الإسلام أيضا أصحاب المذاهب الذين تحجروا على مذاهبهم فلم يقبلوا من الشيخ كلمة، وكذلك أصحاب الاعتقادات الفاسدة من التأويل والرفض وما أشبه، وحاربه القبريون الخرافيون حتى ضربه الصوفية عند الجامع الأزهر هذا الذي هو في مصر. ضرب شيخ الإسلام رحمه الله أمام ساحة المسجد ضربا شديدا وقعت عمامته على الأرض وديست. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يحارب التتار ويحارب الصليبيين ويحارب الروافض ويحارب الأشعرية ويحارب الجهمية ويحارب القبريين، ويعدو عليه ويظلمه أصحاب السلطة الزمنية وهو لا يفكر في الخروج عليهم، بل هو يريد أن يؤلف الناس على طاعته، حتى إنه لما وشي به إلى الحاكم في زمانه استدعاه فقال له بلغني أنك تريد أن تأخذ الملك، قال أنا إن ملكك وملك المغلي أي التتار لا يساوي عندي فلسين، أنا رجل ملة لست برجل دولة. فالشيخ رحمه الله مع ما كانت الدنيا قد أطبقت عليه به من العداء والمحاربة إلا أن الله ثبته. الله عز وجل يقول لنا في كتابه العظيم آمرا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرنا الله رب العالمين عند لقاء العدو بأمرين، بالثبات وعدم تولي الأدبار فهذا أمر، وأمرنا الله رب العالمين في هذا الموطن عند مواجهة الأعداء إذا لقيتم عند اللقاء إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هل علق الفلاح على ذكره كثيرا؟ جائز، فهو أقرب مذكور للفلاح، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هل علق الله رب العالمين الفلاح على الأمرين على الثبات وكثرة الذكر؟ لا بأس، ولكن ذكر الله كثيرا من أعظم الأسباب المستجلبة لنصر الله رب العالمين ولتحصيل الفلاح. فشيخ الإسلام رحمه الله وهو من أشد الذين عادوا الصوفية، وأنا سمعت بعض الناس يذكر مناظرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للبطائحية، ولأنه كان في فضائية مميعة بل فاسدة منحلة لا تريد أن تصادم العوام في فساد معتقدهم، بل إن شيخها يداهن الصوفية ويداهن الروافض ويداهن المنحرفين كالإخوان المسلمين وغيرهم. لم يستطع هذا الشيخ الذي يريد أن يشار إليه بأنه من أئمة أهل السنة وليس كذلك بل ولا من طلاب العلم، بل هو من الزائغين الضالين، بل هو إمام ضلالة، يقول وقد ناظر شيخ الإسلام البطائحية. لما لم تقل لنا من هم البطائحية؟ هم الرفاعية، الرفاعية البطائحية. ولما ذكر وصفهم يستدل من يسمع ممن لم يعرف أن البطائحية هم من فرق الرفاعية يستدل على الرفاعية، ولكنه يدلس على الخلق فيقول بطائحية، الناس لا يعرفون من هم البطائحية، ولكن البطائحية الرفاعية وهم الذين يستخدمون ما يسمى بالشيش فيأتون بسيخ ثم يضرب الواحد منهم بهذا الشيش أي بالسيخ في شطقه فيخرج من الشطق الآخر، ويأتي بالسيف يضربه في صدره يخرج من ظهره، ويلبسون على الناس يدخلون النار بعد أن يدهن الواحد منهم بدهن مخصوص ليخرج من الجانب الآخر من غير أن تمسه النار، لأن ذلك الدهن يكون حاجزا دون وصول النار إلى جلده وجسده، فيلبسون على خلق الله. هؤلاء طائفة من الرفاعية، ولكن هذا الزائغ الضال لا يريد أن يقول للمسلمين من العوام المسلمين المستمعين وهم في جملتهم من العوام، لا يريد أن يقول إن شيخ الإسلام قد ناظر الرفاعية، لأن الرفاعية حينئذ سوف يغضبون منه ويقولون وما الذي فينا، نحن أهل السنة كما قال شيخكم شيخ تلك الفضائية المنحرف الضال، فهو يقول لهم إن هم من أهل السنة، هم داخلون في أهل السنة. يعني تقصد بالاعتبار العام أم بالاعتبار الخاص؟ الذي يسمع يظن أنه بالاعتبار الخاص. على كل حال، شيخ الإسلام رحمه الله مع ما كان فيه هذا استطراد مهم، لأن كثيرا من الناس من كثرة ما يدندن الصوفية الخرافيون حول هذا الأصل العظيم وهو الذكر والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجانبه، فلا يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا وربما ولا قليلا، ويقول أنا سلفي وأنا سني. كيف؟ إذا كنت متبعا حقا فالسلف كانوا من أشد الناس ذكرا لله رب العالمين، ومن أعظمهم صلاة وسلاما على النبي الكريم، كما مر في حديث الصحابي الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بصرف دعائه جميعه إلى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام مع ما كان يعاني ويجد كان من أكثر الناس ذكرا لله في عصره. حكى تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله عنه قال: وكنت ربما صليت بجواره الصبح، فإذا فرغ من الصلاة ظل مستقبل القبلة، وإذا صلى بهم إماما فربما استقبل القبلة، ولكن الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أنه كان يصلي بجواره. فكنت إذا صليت بجواره الصبح يوما ظل مستقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى ويذكره إلى قريب من منتصف النهار، ثم يلتفت إلي ويقول: يا ولدي هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. أي قوة يريد؟ قوة العقل وقوة البدن، لأنه كان يجاهد بسيف في سبيل الله. وللذكر أثر عظيم جدا في قوة البدن وتحمله وإن كان ضعيفا، وفي قوة العقل وفهمه. ولعظم هذا الأصل صنف علماؤنا من أهل السنة الفحول الكتب في فضل الذكر كما صنع العلامة ابن القيم رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب الكلمة الطيب في أذكار جمعها تتعلق بأحوال العبد ووظائفه، وشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى كتب الوابلة الصيب، وذكر ما يقرب من 100 فائدة من فوائد الذكر. هذا باب عظيم، والغريب أنه من أخف ما يمكن أن يأتي به الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل في الإنسان عضوا قابلا للحركة والعمل 24 ساعة من الصباح إلى المساء إلى الصباح إلا اللسان، فما أكثر ما يتكلم الإنسان. الإنسان يمكن أن يتكلم منذ أن يصبح إلى أن ينام، لا يكف عن الكلام، ولسانه لا يشكو أبدا، ولو أنه استعمل أي عضو من أعضائه أقل من هذا الزمن المتطاول كثيرا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحمله. فهذا الذكر لا يكلفك شيئا وأخف شيء عليه، والناس في جملتهم أبعد ما يكونون عنه. فاعجب لهذا الأمر العجيب، وتأمل في حكمة الله الذي أفاض الخير على من شاء من عباده. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.